بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن لفرصة طيبة مباركة أن نلتقي بإخواننا وأبنائنا في بيت من بيوت الله، نتذاكر أمرا مهما من أمور ديننا، ألا هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وطرقها الصحيحة، طرقها الصحيحة التي قد يجهلها كثير ممن يخوضون في ميادين الدعوات ويحيدون عن هذه الطرق الصحيحة. سادس الدعاة وأئمتهم وقادتهم هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالذي يريد أن يعرف الطرق الصحيحة للدعوة إلى الله فليتأمل قصص هؤلاء الرسل الكرام سادة الدعاة عليهم الصلاة والسلام، وليدرس سيرة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من القرآن نفسه ومن السنة النبوية المطهرة التي حفظها الله تبارك وتعالى وبقيت منارا مع القرآن لهذه الأمة تهتدي بها في كل شؤون حياتها، وعلى رأس ذلك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى فيما أوحاه إلى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبيله هذه سبيلي سبيل التوحيد، وهي سبيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين ما بعث الله نبيا رسولا منهم إلا دعا إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لخص تأريخ الرسالات كلها في هذه العبارات الموجزة المعجزة عظيمة جدا، من أول رسول إلى آخرهم هذا منهجهم وهذه دعوتهم عليهم الصلاة والسلام، يدعون الناس إلى توحيد الله ونبذ الشرك والطواغيت. هذه الدعوات الموجودة في الساحة الآن كثير منها، لا نقول كلها، لا يرفع رأسها أو لا يرفعون رؤوسهم بهذا المنهج العظيم الذي شرعه الله لجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، ولم يحد أحد منهم أبدا عن هذا الطريق، ولم يحيدوا وحاشاهم ونزههم الله عز وجل أن يميلوا يمنة أو يسرة عن هذا المنهج العظيم الذي تأباه وتهرب منه كثير من الدعوات التي ما زادت الأمة إلا خبالا، وما زادتهم إلا وبالا، وما زادتهم إلا ذلا وهوانا، لأنهم لم يسلكوا الطريق الذي شرعه الله لأنبيائه ولهذه الأمة إلى قيام الساعة. ولقد نبه كثير من رؤوس هذه الدعوات إلى أنهم قد حادوا وابتعدوا عن هذا المنهج العظيم، ومع الأسف الشديد تمضي الأيام والليالي والشهور والسنين ولا تنفع فيهم هذه القوارع من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن تنبيهات الدعاة الداعين إلى منهج الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. فيا أيها الدعاة أفيقوا واتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في هذه الأمة الضائعة إلا من حفظ الله منها. سبيل الله واضح، أدعو إلى الله، لا إلى منصب ولا إلى جاه ولا منهج سياسي ولا منهج صوفي ولا خرافي، منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ودعوة قائمة على العلم ما على التخرصات ولا على الجهل والهوى، وإنما هي قائمة على البصيرة والعلم. ووراث الأنبياء هم العلماء الذين فقهوا دين الله، فقهوا رسالة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، فقهوا كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام، واتبعوا في دعوتهم سنن الله الشرعية والكونية. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، وليس كل عالم وارث، بل من اكتفى أثرهم وسلك سبيلهم في عقيدته ومنهجه ودعوته وولائه وبرائه، هؤلاء هم ورثة الأنبياء، لأنهم عليهم الصلاة والسلام أقاموا حياتهم على هذه الدعوة وعلى هذه العقيدة عليهم الصلاة والسلام، أوقفوا حياتهم لهذه الدعوة العظيمة القائمة على الوحي، والوحي هو العلم. وأتباع الرسل وخاصة محمد صلى الله عليه وسلم أهل العلم وورثة هذا النبي الكريم وورثة الأنبياء ورثوا عنهم العقيدة الصحيحة، ورثوا منهم طرق الدعوة إلى الله، ورثوا منهم الحكمة، ورثوا منهم الصبر على الأذى، ورثوا منهم كل متطلبات الدعوة. فهؤلاء هم أهل البصيرة، دعوة إلى توحيد الله، دعوة إلى منهج الله، براءة من الشرك، وسبحان الله تنزيه لله عز وجل من كل النقائص ومن الشركاء ومن الأنداد، وبراءة ممن يتخذ مع الله أندادا أو يحيد عن هذا المنهج. وما أنا من المشركين، وما أنا من سبحان الله، وما أنا من المشركين، أنا لم أفتري على الله تبارك وتعالى ولم أتخذ معه أندادا، وإنما أنا أدعو إلى توحيد الله وعبادته وإخلاص الدين له، معتمدا في ذلك على العلم والبصيرة التي أوحاها الله إلي وأخذها عني أتباعي. أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. قال ومن اتبعني معطوف على الضمير المستتر في أدعو، أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني سلك منهاجي على بصيرة على علم. فلا يجوز لأحد أبدا أن يدعو إلى الله بغير علم، ولا يجوز لأحد أن يخالف هذا السبيل ولو كان عنده علم، بل سبيل هي سبيل معينة، هذه سبيلي وقائمة على العلم، سبيل هي سبيل الرسل عليه الصلاة والسلام، دعوة إلى توحيد الله ودعوة قائمة علم، ودعوة تتبرأ من الشرك بالله وتنزه الله عن الشركاء والأنداد، الشركاء في الربوبية أو الشركاء في الألوهية. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهذه دعوة الأنبياء، وهذه طريقتهم وطريقة خاتمهم عليهم الصلاة والسلام، دعوة إلى توحيد الله قائمة على العلم، تحذر من الشرك وتنزه الله تبارك وتعالى عنه، وتنوه لوراث الأنبياء العلماء المتبعين لهذا السبيل والداعين إليه على علم، وهي البصيرة. فيا أيها الدعاة إلى الله، علينا أن نفقه كتاب الله، وأن نفقه منهج الله، وأن نفهم منهج الرسل الذي شرعه الله لهؤلاء الرسل الكرام عليه الصلاة والسلام، وتنوه به هذه الآية العظيمة. وتركت هذه الآية نبراسا ومنارا للدعاة إلى الله تبارك وتعالى. فالناس تعرف الآن الدعوات الموجودة في الساحة، هل يتدعو إلى هذا السيد ولا تحيد عنه؟ وهل هي قائمة على المنهاج النبوي وعلى العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله كم دعا، نوح كم دعا، إبراهيم، موسى، عيسى، صالح، غيرهم، إلى ماذا دعوا؟ وكم لاقوا من الأذى، وكم لاقوا من المحن، لأجل أي شيء؟ لأجل المناصب، لأجل التصوف، لأجل أي منهج من المناهج الفاسدة الموجودة الآن التي تلصق بالإسلام، والإسلام بريء منها، وشعارات طنانة تأخذ بمجامع القلوب، ولكنها والله جوفاء، والله جوفاء. احنا ما نقول هذا الكلام سبا، لكن نحن نريد أن ينتبه هؤلاء أنهم ضيعوا أنفسهم وضيعوا الأمة بهذه الطرق التي تخالف سبيل الله وسبيل الأنبياء وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذه لفتة حول هذه الآية وأن هناك سبيلا معينا يجب أن يسلكها الدعاة إلى الله وأن هناك علما مشترطا في الداعي إلى الله عز وجل أن يكون عالما لا ينزل الساحة أي جاهل يؤخذ من الشارع ويلقى كلمات فارغة ثم يقذف به إلى المنابر ويقذف به ما شاء الله لتصدر الأمة وقيادتها وتوجيهها فتضيع الأمة تضيع الأمة بمثل هذه الدعوات. إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الناس بعد أن أعطاهموه ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أهل الجهل لا ينفعون الأمة يضرونهم يضلون أنفسهم ويضلون الناس. وماذا يترتب على هذا الضلال والإضلال من الضياع في هذه الحياة الدنيا؟ والله أعلم ما هي العواقب الآخرة لآثار هذا الجهل وهذا الضلال. إنها والله وخيمة وإنها والله خطيرة. فيا معشر الشباب أعدوا أنفسكم لأن تكونوا وراث الأنبياء والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا إلا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. والعلم هذا من أعظم غاياته الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإصلاح عقائد الناس وإصلاح حياتهم تبعا لإصلاح العقيدة. وما النبي جاء إلا وفي الأمم من الفساد العريض ما لا نهاية له ومنها الفساد العقائدي. فبماذا يبدأ هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ لا يبدأون بالإصلاح الاقتصادي ولا بالإصلاح السياسي ولا بالإصلاحات الاجتماعية التي يسمونها. يبدأ بالعقيدة وإصلاح العقيدة وإذا صلحت هذه العقيدة انقاد الناس للإصلاح لإصلاح كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكل ما شئت. وإذا ما صلحت العقائد فلن تصلح الأمة أو الناس جميعا في أي ميدان من الميادين لأن ما عندها أصل. إذا فقدت الأصول ضاعت الفروع. الأصل والعقيدة وهذه الأعمال كلها وهذه النواحي كلها مرتبطة بالعقيدة وتابعة لها. فإذا كان الأصل مفقودا أو فاسدا كيف نستطيع أن نصلح الجانب الأخرى؟ هذه حقيقة يجب أن يعيها العقلاء من الذين يريدون لهذه الأمة الخير ويريدون لها السعادة ويريدون لها الصلاح. هذا المنهج الصحيح في إصلاح هذه الأمة وغيرها. الأمة لا شك أنه طرأت عليها عوامل كثيرة فسدت بها تصوراتها وعقائدها ومناهجها وتحتاج إلى حشود من العلماء من طراز ابن تيمية لا من طراز فلان وفلان لإصلاح هذه الأمة والعودة بهم إلى ما كان عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وصحابة الكرام من عقائد ومناهج وأخلاق. وكل ذلك تابع للإصلاح العقائدي والمنهجي. من الآيات التي يمكن ذكرها في هذا الباب أو هذا الموضوع قول الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لا أحد أحسن ممن دعا إلى الله. ومن أحسن ممن دعا إلى الله قولا من دعا إلى الله. لا أحد أحسن ممن دعا إلى الله تبارك وتعالى وعمل. هذا تنبيه إلى ما تستلزمه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أن تكون إلى الله لا لأغراض شخصية ولا لمصالح ولا لمناصب ولا لأمر من الأمور إلا إلى الله تبارك وتعالى. والذي يدعو إلى الله لا بد أن يلتزم العقيدة التي شرعها لجميع الأنبياء، ولا بد أن يستلزم المنهج الذي شرعه الله تبارك وتعالى لتبليغ هذه الدعوة. وعمل صالحا يدعو ويعمل. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ في هذه الآية يجب أن يستفيد من الدعاة وأن يكونوا من أشد الناس التزاما بدعوتهم وأشد الناس حرصا على تطبيقها باطنا وظاهرا، خالصة هذه الأعمال لله لا يراد بها إلا وجه الله، ثم حماية هذه الدعوة من أن يتطرق إليها الفساد وأن يساء الظن بهذا الداعي من أنه يدعو إلى شيء هو لا يعمل به. ولهذا يدخل رجل في النار فتندلق أكتابه، أمعاؤه تندلق وتسقط في الجحيم، فيطيح به الناس: يا فلان أما كنت تأمر المعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمرك بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فهذا مصير من يدعو إلى الله وأمر المعروف وينهى عن المنكر، لكن ما في أمل، في مخالفات، في انحرافات، في خروج عن المنهج الذي شرعه الله تبارك وتعالى. الله شرع العلم والعمل، فرض العمل. كيف تدعو ما تعمل؟ كيف تدعو الناس ثم تتملص وتتهرب من العمل؟ فيكون جزاء ومصير من يدعو إلى الله وهذا حاله، يأمر المعروف وينهى عن المنكر، يأمر المعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه، هذا مصيره أن يكون أضحوك لأهل النار والعياذ بالله. فنعوذ بالله أن نقول ما لا نفعل. وحذاري حذاري أن يراك الناس داعيا إلى الله عز وجل وأنت لا تلتزم بما تدعو إليه. وهذا يوجد. فنسأل الله وتبارك وتعالى أن يوفق الدعاة إلى الله عز وجل للدعوة إلى الله بعلم وبصيرة على منهج الأنبياء والالتزام بدعوتهم والالتزام بهذا المبدأ، مبدأ العمل الذي يترتب على إهماله البلاء العظيم. أولا انحراف الناس. الناس لما يرون تدعو ولا تعمل فهم أشد الناس انحرافا منك وأشد الناس ابتعادا عن تطبيق ما تدعو إليه. لا تدعو ولا تطبق ولا تعمل، كيف يعمل أتباعك؟ ولهذا ترى كثير من الدعاة فاسدين وأتباعهم أشد منهم. هذا من آثار دعوتهم الفاسدة، دعوتهم المتحرفة، فينحرف الناس وراءهم. هذا الانحراف حصل في اليهود، حصل في النصارى، حصل في الروافض، حصل في الصوفية، حصل في الأحزاب السياسية، حصل. ليه؟ لأن هذا الذي يقودهم إلى قول بلا عمل،
يركضون وراءه والناس أتباع كل ناس ويضرب عليهم التقليد الأعمى. إلا من حفظ الله الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. إلا من يحفظه الله تبارك وتعالى ويوفقه ويجد من يسدده ويأخذ بيده غير هذا الفاسد غير هذا المنحرف الذي يدعو ولا يعمل. وقال إنني من المسلمين، يعني أنا من هذه الجماعة التي أسلمت لله واستسلمت لله وانقادت لله، فلا يغاير هذه الجماعة ولا يفارقها ولا يخالفها ولا يشذ منها. أنا من المسلمين قلبا وقالبا ودعوة ومنهجا من الذين أسلموا لله وانقادوا لله. ما هم الذين أسلموا بالإسم؟ المسلمين بالإسم لا، المسلمين حقيقة الذين أسلموا لله وانقادوا له واتبعوا رسله في عقائدهم وفي مناهجهم وفي أخلاقهم، من هذا الصنف الراقي المسلم لله. لا يسلم لأحد غير الله، لا ينقاد إلا لله أو لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا تستوي الحسنة تربية هذه، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، شتى بين الحسنة والسيئة. يعني إذا أساء إليك من باب الأجل دخل تأخذ حقك، لكن باب الفضل والأجل هذه الدعوة ينبغي أن تتحلى بالحلم وتتحلى بالصبر وتعفو وتصفح ولا تنتقم ولا تكافئ السيئة بالسيئة، بل كافئ السيئة بالتي هي أحسن، أحسن إليه، يكون ذلك آثارا طيبة جدا في نفسية هذا الذي أساء إليه. وكم سيلاقي الداعي الله من الإساءات، فإذا تذرأ بالصبر والحلم والعفو والأخلاق العالية فإن ذلك هو الأمر الذي تستلزمه الدعوة وتنجح فيه الدعوات. فإذا الذي بينك وبين عداوة فجأة يتحول كأنه وليحمل من آثار هذا الإحسان. يذكرني عن داعية كان يشبه بابن تيمية في الذكاء والعلم والحفظ، ودخل الألوف بسببه من الكفار في الإسلام، كان لا ينتقم من أحد أبدا ويكافئ السيئة بحسنة، حتى قيل إنه جاءه فاجر وضربه بنعول في رأسه حتى يعني قضي عليه كأنه مات، هي ضربة موت، فأغمي عليه واقتادت الأمن اقتادوا هذا الجاني أودعوه السجن، هذا مغمى عليه ما أدري كم حتى أفاق. أول ما سأل هذا اللي ضربه أين ذهبوا به؟ قال السجن. قال أبدا لا أرضى عن سجنه، فكوه من السجن، أبت الدولة إلا سجنه. فكان ينفق على أسرته، ينفق على أسرة هذا المجرم حتى خرج من السجن وجاء رأسا إلى هذا الرجل ودخل في دعوته وصار من خيار أتباعه. فهذه الأمور ينبغي أن يتحلى بها الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وذلك لو ما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لا يوفق لهذه الخصال النبيلة دعوة إلى الله، صبر، عفو، حلم، بعد الانتقام، بل مكافأة السيئة بالحسنة بالتي هي أحسن، مو بحسنة بس بالتي هي أحسن، فتكون لها هذه الآثار الطيبة. فإذا الذي بينك وبين عداوة ك كأنه ولي الحميم. ثم بين الله منزلة هؤلاء الذين يحظون بهذه الأخلاق أنهم أهل صبر وأنهم أولو حظ عظيم عند الله تبارك وتعالى. فهذه من طرق الدعوة ومن أساليب الدعوة من الأساليب والطرق الناجحة التي إذا استخدمها الدعاة إلى الله العلم والصبر والانتماء الإسلام والحرص على جمع كلمة المسلمين. إخوة الناس يتهمون الدعوة السلفية بأنها تفرق، والله لا أعلم دعوة من هذه الدعوات الموجودة التي تخالف المنهج السلفي، لا أجد دعوة أحرص من الدعوة السلفية على أن تكون الأمة كلها أمة واحدة وأن يكونوا كلهم مسلمين منقادين لله عز وجل. ولهذا يدعون إلى الاعتصام بحبل الله وإلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله بخلاف غيرهم، خلاف غيرهم ما عندهم هذا، ما عندهم هذا. فهم ظنًا إن لم يصرحوا بذلك يقرون هذه الاختلافات وهذه الصراعات وهذه التفرقات وهذه التمزقات بينهما، بينما الدعوة السلفية لا تقر شيئا من هذا أبدا، لا تقر هذا التفرق، وتنادي كل المسلمين أن يعتصموا بحبل الله وأن يعودوا إلى دين الله الحق الذي نزل بهم بسبب مفارقة لكثير من أصوله وفروعه ونصوصه، نزل بهم من الذل والهوان. والذي يدرك حملة المنهج السلفي أنه لا يرفع الله عن هذه الأمة هذا الذل والهوان الذي تعيشه، لا يرفع عنها إلا إذا عادت إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أدياب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يزل عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. تفلي لديكم آمنا بالله وصدقنا رسول الله وندعو المسلمين جميعا أن يؤمنوا بكل النصوص القرآنية والنبوية وأن يضعوا لهذا النص النبوي اعتبارا عظيما ويحسبوا له ألف حساب، وليوقنوا في قرارة أنفسهم أن كل الشعارات وكل الأساليب والحلول لا يمكن أن تحل مشاكل المسلمين ولا تدفع هذا الذل عن صدورهم، هذا الكوابيس على صدور المسلمين لا يرفعها إلا أمر واحد وهو يسير على من يسره الله عليه، هو أن يعودوا إلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه إلى القرآن والسنة. نعم وتركتم الجهاد في سبيل الله من الحديث إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم. عرفنا هذا؟ مستحيل أن ينزع عن هذه الأمة لو اجتمعت قوى الدنيا كلها لنزع هذا الذل عن المسلمين لا يجب. كيف وقوى الدنيا كلها تجتمع لإنزال الذل والهوان بهذه الأمة؟ فلو اجتمعت هذه الأمة تحولت إلى شفقة ورحمة المسلمين وإلى ما يستطيعون شيء واحد الذي يرفع هذا الذل عن المسلمين هو أن يعود إلى كتاب الله وسنة رسوله، إلى العقائد الصحيحة التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلى المناهج الصحيحة التي جاء بها هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي هيمن كتابه على كل الكتب وعلى كل الرسالات. لا نحن مستهينون نكون بكتاب الله وسنة الرسول ونأنف أو من حيث لا ندري من الرجوع إلى هذا الكتاب وإلى هذه السنة وإلى تطبيق السلف الصالح ينفذ. والله كثير من الناس يقولون بين هذه الأمة وبين نوده، ويضعون العقبات والأراضين كبيرة في طريق العودة إلى الله. السرق وسعاله إيه السبس يقول لا إلى طائفتنا إلى حزبنا إلى طريقتنا إلى 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 الحق عندنا. الراهل يقول الحق عندهم. الصوفية بمختلف طرقها مئات الطرق كل طريق يقول الحق عندها. الأحزاب كل حزب يقول كل حزب ما له فريحون، كلهم يشتركون يجمعهم شيء واحد، إنهم عقبات في طريق عودة المسلمين إلى كتاب الله وسنة رسول الله واستئناف آيات إسلامية صحيحة تعيد لهم العزة والكرامة. الربا الآن متحشف الناس وصلاح بالإله على إشارة إلى الربا وإلى كل أنواع الربا الموجودة في الداخل، المعاصي، الإقبال على الدنيا والشهوات. هذا حديث عظيم جدا يجب أن تدبره ونفقهه. كيف ثلاثة بقر البقر نسي العلم، وكثير أتباع البقر يتركون الصلاة ولا يعرفون العقائد ولا يعرفون كثير من الحلال والحرام ولا ولا، فنحتاج حياة علم لأن في كتاب الله وفي سنة الرسول. ثم عمل بهذا العلم خلص علم عمل رجعنا علم عمل صالح بالعلم والعمل الصالح رجعنا إلى دين الله الذي قال عنه رسول الله حتى ترجع إلى دينكم، مو من العقائد الصوفية والعقائد الأشعرية والعقائد الجهمية والعقائد الاعتزالية والخرافات والبدع الصوفية. هل كلها الإسلام بريء منها. العقائد تضمنها القرآن والأعمال والأوامر والنواهي تضمنها القرآن والسنة. إذا عدنا إلى هذا الحمد لله استعدنا ما فقدناه ورجع عنا هذا الذل والهوان. كيف الآن تضع رايات للجهاد لا تعرف معنى لا إله إلا الله وتدعو إلى وطنيات وترك الجهاد في سبيل الله؟ كثير من الجهاد موجود في سبيل الله، في سبيل وطنية وقومية وشعارات. الجهاد اشترك للشيوعي والرافضي والباطني والعلماني، هذه راية إسلامية، هذا هو الجهاد في سبيل الله. إذا لابد من تربية الأمة على كتاب الله وسنة رسول الله لتقاتل لإعلاء كلمة الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو سبيل الله في سبيل الله. هذا رجل يسأل رسول الله إذا فعلت وفعلت أنا في سبيل. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا كل حزب قاتل لتكون كلمته هي العليا، كل طائفة تكون تقاتل لتكون لها السيادة. هذه ما هي كلمة الله أبدا. هذا يقاتل مع الرسول له غاية غير غاية الرسول في النار أبدا. في النار قاتل هزم الجيوش الكافرة فعل قال هو في النار. ليه؟ ليه ما يقاتل إلى كلمة الله؟ ما يقاتل إلى كلمة الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه ورحمه ضعف التتار على الشام فاستقبلهم أهل الشام ليهدوا. يا خائفين من التتار لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر يجيكم من الضرر. قال لهم سوف تهزمون وهؤلاء الذين تدعونهم لو خرجوا معكم لقاتل لهزموا لهزموا. قال وكثير من العلماء ما شاركوا في هذا الجهاد لأنه غير شرعي. يعني إذا كان قاعدة في الجيوش يا خائفين من التتار لوذوا بقبر أبي عمر هذا مو جهاد في سبيل الله. ها الآن هذا شيوعي، هذا علماني، هذا رافضي، هذا باطني، هذا كذا، ما شاء الله جاهل يحل الأوطان. الأوطان ليش؟ لقوميات أحزاب وضلالات. من في سبيل الله؟ رب الأمة هذه على كتاب الله وسنة الرسول وفروا شعار لا إله إلا الله وقاتلوا من أجل لا إله إلا الله، قاتلوا من أجل التوحيد ومن أجل الشعارات الحزبية الضالة والشعارات الطائفية الضالة. خلص جهاد 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 ايش ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون ولي ولا نصير. هذا الوعد مؤكد لله، هذا الوعد لمن؟ للشيوعية والروافض الباطنية والعلمانية، وإلا لأصحاب محمد ومن سار على نهجه. أما أصحاب محمد فإذا قاتلوا الأعداء فروا أمامهم، ينهزمون شر الهزائم في بدر، في حنين، في أحد، في كل المواقع. الظفر ملازم، ولو حتى الجولة في حنين لكن عاقبة للمستقيم الموعودين بهذا النصر. لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. الآن المسلمون يولون الأدبار ولتزداد كرامتهم في أوطانهم، والسيادة والغلبة والقهر والعزة والكرامة لأعداء الله. هل ثمان جهاد أم من 50-60-70 سنة هذه ثمان جهاد؟ الغنائم من جيوب المسلمين، من فين يغنم هؤلاء المجاهدون؟ من جيوب المسلمين، ما يغنم من جيوب الكفار. كان الجهاد تسعد به الأمم، الفاتحين والمفتوحين يسعدون بهذا الجهاد. الآن بهذا الجهاد الذي يقوده الجهال والسفهاء، وإذا تكلم العلماء شنوا عليهم الغارة، وتحرك الإعلام الخفيف لإسقاط العلماء، تحرك إعلام رهيب يجيدون الإعلام لكن علم ما فيه. يقولهم الطريقة كذا الطريقة كذا، فيسيئون بهم الظن ويوجهون لهم الاتهامات لأنهم جهال عميان وأصحاب أهواء، ويرون هكذا. وما أنا إلا من غزية إن غويت غويت وإن ترشد غزية أرشد. والله بهذه الطريقة الأوجاع ما والله ما نهزم الأعداء، ولا يتحقق الوعود الربانية تتحقق أبدا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، الآن ولو قاتلكم الذين كفروا لوليتم الأدبار ثم لا تجدون وليا ولا نصير أبدا. تروح إلى المتحدة، تروح إلى أمريكا، تروح إلى فلانة وفلان، كل هذه ما تنفعكم. اتجهوا إلى الله تبارك وتعالى، أخلصوا لله واتجهوا إلى الله تبارك وتعالى. أرجو من بدء يرفع يديه هكذا حتى سقط رداؤه، يدعو الله تبارك وتعالى. لا يستجيب لأحد أبدا، لا يستجيب إلا بالله. إن تستجيبون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الأسباب. استجد بالله واستغاث به، وما اتجه إلى الناس يستغيث بهم ويستجد بهم، فنصره الله والقمة. واذكروا إن كنتم قليلا مستضعفين في الأرض فخافوا يضحطه الناس فآواكم وأيدكم بنصره. ها الله آواهم وهم قلة ومستضعفون، خافوا يضحطهم، لكن نصيرنا في الله وفي رعايته، فأنزل عليهم النصر وأمدهم بالملائكة. ونحن لو سلكنا هذا المسلك واتجهنا إلى الله وحده ويئسنا من البشر، أخلصنا ديننا لله وأخلصنا مطالب إلى الله والتجأنا إلى الله وحده في الشدة والرخاء، والله لن يضيعنا ولن يخلف وعده، إنه لا يخلف الميعاد. أنا موت الداخل شيء في شيء، لأن الحياة تحيط بنا هذه تفرض علينا مثل هذا الشيء. حياة المسلمين مؤلمة جدا، ومن أخطر الناس على الحياة المسلمين دعاة الشر والسوء والبدع والضلالات والأهواء. هم أشد الناس بلاء على هذه الأمة، وأشد الناس خطرا على هذه الأمة. فعليهم أن يتقوا الله، وأن يفهموا كتاب الله، وأن ينصحوا لله، وأن ينصحوا للمسلمين. هذا الذي يجب. الغش لا يجوز لا في دين المسلمين ولا في دنياهم. الغش موجود، المغالطات موجودة، التلاعب موجود، تلاعب بالعواطف، تلاعب بالعواطف موجود، دغدغة في العواطف العمياء موجود. يجب أن نواجه الناس بحقائق الإسلام وبأنوار الإسلام وبهداية الإسلام وبهداية القرآن والدعوة إلى أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره والإيمان الصادق بما فيه من عقائد في أسماء الله في صفاته إخلاص إلى الله عز وجل، توحيد على طريقة الرسل صلى الله عليه وسلم، هذه هي الدعوة الصحيحة التي سار عليها الأنبياء ويجب أن يسير عليها المسلمون، ومن حاد عنها فوالله ما أمامه إلا الدمار في الدنيا والأخرى، عقوبة من الله تبارك وتعالى لمن يتنكر هدايته وطريقته وهديه. ذكرنا يا إخوة أن العلم أساس في هذه الدعوة، دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وحث الله على العلم وبين فضل العلم وبين فضل العلماء، وقال إنما أخشى الله من عباد العلماء، وجاءت أحاديث كثيرة نبوية تبين فضل العلم وتبين فضل طلاب العلم، وتبين أن ورثة الأنبياء هم العلماء، العلماء العاملون المخلصون الصادقون. بعد هذا العلم وبعد هذا العمل نحتاج إلى إخلاص، نحتاج إلى إخلاص لله رب العالمين في الأقوال والأعمال والحركات، في ميدان تحصيل العلم، في ميدان تبليغه، في ميدان الدعوة إلى الله، لا بد من الإخلاص لله رب العالمين. فإذا أخلص لله طالب العلم تضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإذا طلبه لأهل الدنيا لم يرح رائحة الجنة. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لغرض من أغراض الدنيا لم يرح رائحة الجنة، لا يشم ريح الجنة، هذا وعيد شديد لمن لا يخلص في طلب العلم الشرعي. فيجب أن يستحضر المسلم هذا الوعيد في كل لحظة من لحظاته. قال أحد العلماء من علماء الحديث ومن كبار بني العباس سليمان بن داود الهاشمي رحمه الله، وكان من أقران أحمد، وكان أحمد يجله ويقول إنه يصلح الخلافة، قال كنت أرى أنه لا بد من يفهم الحديث، يعني في الجملة، ثم تدبرت فإذا أنا أرى أنه لا بد لكل حديث من نية. وكان السلف يعانون من هذا الأمر، يعانون معافى شديدة، لأن أنهم أحياء ولهم حية يقظة عندهم إحساس، فيعاني يا الشيطان يدخل كل من كل فقرة وهو جاهل، سد هذه الفقرة سد هذه الفقرة، يفهم الشيطان فيحول عمله هذا إلى رياء، والرياء خطير جدا من صفات المنافقين. فويل المصابين الذين أنساكم سهام الذين يراؤون يمنعون معهم ويمنعون المعون، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. فالحذر الحذر من الرياء. وهناك حديث أن أول من استعظ أو من يقضى عليه ثلاث، رجل استشهد فيؤتى به إلى الله تبارك وتعالى فيعرفه نعمه ويعرفها، فيقول ماذا عملت بها؟ فيقول جاهدت فيك حتى استشهد، فيقال كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، وقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل تعلم القرآن، تعلم العلم والقرآن وعلمه، فيؤتى به فيقول الله سبحانه وتعالى أجد الله عليه نعمه ماذا عملت بها؟ فيقول تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن وأقرأته، فيقال له كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن يقال قارئ، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. كيف هذا الجاهل حتى يقتل، وهذا ما شاء الله حياته كلها جهاد في العلم، وبعدين تعليم، وبعدين قرآن، ثم يكون هذا نهايته؟ السبب أنه ما أخلص إلا ما أراد وجه الله تبارك وتعالى لا بعلمه ولا بعمله ولا بدعوته ولا بشرطته. الغرض دنيء، أن يقال عالم وأن يقال قارئ وأن يقال مقرئ. فاحذروا أيها القراء وأيها العلماء وطلاب العلم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، والمراءون من حزبه، ويكون هذا مصيرهم. حذاري حذاري، ونعوذ بالله ونسأل الله أن يعافينا وإياكم. وآخر ثالث أعطاه الله من أصناف المال، فعدد الله عليه نعمه فعرفها. ماذا عملت فيها؟ قال ما أثرت من سبيلي، تحب أن ينفق فيها إذا أنفقت فيها لك. فقال كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال هو جواد. وقد قيل يعني تحب السمعة، تحب المدح، تحب الإطراء. قال الناس ما تعرف فلان جواد، فلان شجاع، فلان قارئ، فلان عالم. قد قيلت هذه الأشياء كلها، إيش النتيجة؟ النتيجة أن يسحب على وجهه فيقرب بين الناس، فأمر يتساهل فيه الناس ويغفلون عنه، فتكون له هذه النتائج الوخيمة. فانتبه أيها المسلم، وكن يقظا في صلاتك لا تريد بها إلا وجه الله، في طلبك العلم لا ترد به إلا وجه الله، في أمرك بالمعروف، في نهيك عن المنكر، في دعوتك إلى الله، فيما تقول، فيما تكتب. اتق الله في نفسك واخلص لله، واعلم بأن هذه عبادات أنت مأمور فيها بالإخلاص، فإن أنت خالفت أوامر الإخلاص هلك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فهذه المتطلبات العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن نهتم بها كل الاهتمام وأن نراعيها، مما أرشدنا الله إليه في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو تعالم، ادعو الى الله سبحانه وتعالى، لا الى مصالح وأغراض شخصية، وبالحكمة. الحكمة وضع الشيء في موضعه، يعني خاطب جاهل فتقدم ما يفهم حتى لا تكون فتنة، خاطب الناس على قدر ما يعقلون. أتريد أن يكذب الله ورسوله؟ خاطب الناس بقدر ما يعقلون. بعدين شوف إنسان يعني يريد الحق، قدم له الموعظة والعلم والأمر والنهي يكفيه، هذا يريد الخير، ما يحتاج منك مخاصمة مجادلة لا شيء، هذا أعطى هذا المقدار ويكفيه. ينصح ما في جدال، تفتح على باب الجدال ولا تدخله في أمور أخرى. فإذا كان إنسان غافل معرض عبه، هذا حاله يتطلب منك بعد الأمر والنهي تبليغ دعوة الله. شوف بارد في شيء من الركود، حركه بالموعظة، حركه بالموعظة الحسنة، مو أي موعظة حسنة، لا بد من حسنة. قال الله، قال رسول الله، بين له، خوفه، عقاب الله عز وجل، هناك نار، هناك جنة، هناك رجاء في الجنة، هناك ركعة في النار، مصير كافر كذا، مصير العصاة كذا. يحتاج إلى شيء يشد انتباهه، ينقذ من هذه الغفلة. بارك الله فيك، ينقذ من هذا الإعراض. واحد استقبل معانك، تقدم النصوص، تبين، تشرح، ما فيش، جادل وجدال، جادل هو بذلك أحسن. سوق القوارع من النصوص الشرعية، من كتاب الله، من سنة الرسول، بين له. إذا استجاب فالحمد لله، حكمة وعضوها سنة. فهي الأباء، فيقول ابن القيم بعدها المجالدة، يعني إذا كان كافر نسأل نسيف عليه، ندعو هذا الكافر إلى الله تبارك وتعالى فإن دخل ونجى الحمد لله هذا المطلوب، فإن أبى فالجزية، فإن أبى فسل السيوف، سل السيوف على هؤلاء الكافرين. هذا ما ابن القيم بقوله في الجلاد. فبعض الكفار مسكين غافل، تقول كلمة يسلم، بعض معرض صيد تخويف كذا وكذا تحرك يدخل في الإسلام، واحد معاند جاذب الذي أحسن، إذا استلزم الأربع جل الجهاد إعلان الجهاد، إعلان الجهاد. طيب هذا من الحكمة، هذا من الحكمة التي طلب الدعوة. أيضا من طلب الدعوة الترتيب في أمور الدعوة والتدرج فيها، والبداية بالأهم فالأهم، مو بس أدعو أدعو بعدين تمسك آخر شيء من الإسلام، والإسلام ليس في آخر لكن في مراتب في درجات. من فين بدأ الأنبياء؟ من أين يبدأ المصلحون؟ يبدأ بتصحيح العقائد. ولهذا لما أرسل رسول الله معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فما عندهم التوراة فيها توحيد وفيها لا إله إلا الله وفيها كذا، لكن علماء السوء أفسدوا عقائدهم، فنصحح عقائد هؤلاء الكتابيين. كيف نبدأ بهم؟ من النقطة الأولى في منطلقات الأنبياء هو الدعوة إلى التوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أجابوا إلى ذلك تقدم إلى أصل آخر، إلى أصل آخر من أصول الإسلام العظيمة ألا وهي الصلاة، وهي عماد الإسلام. فابدأ بعد التوحيد لدعوتهم إلى هذا الركن العظيم وهو الصلاة التي هي عماد الإسلام، ثم إذا استجابوا تقدم إلى الزكاة، ثم تصبح النفوس مهيئة بعد ذلك للحج وللصيام ولغيره من الأعمال. هذه الطريقة النبوية التي أرشد عليها رسول الله، وكان يبعث البعوث ويلقنهم من هذه الدعوة عليه الصلاة والسلام. فيجب أن نفقه هذا الحديث، فإنه منهج عظيم في الدعوة إلى الله. طيب أنت الآن في البلاد الإسلامية فيها قبور، فيها بدع، فيها فقهاء ما يعرفوا ما لا إله إلا الله، لا إله عندهم لا خالق لا رازق لا إله إلا آخره، فسنحتاج إلى إصلاح وتفهيم ما لا إله إلا الله لهؤلاء جهال وعلمائهم. لا إله إلا الله يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يستغفر غير الله، يقوم بالقبور، يسجد الله، يعتقد في آله أنه يعلم الغيب ويتصرف في الكون. لا شك أنه في وضع رهيب وخطير جدا، واحتاج إلى تصحيح عقائده، إلى تصحيح عقائده. ما تبدأهم بالسياسة، ما تبدأهم بالتصوف والخرافات، ما تبدأهم بشيء من هذه التوافه. بارك الله فيكم، ما أقول توافه، والله التوافه في أعمالهم، يعني السياسة التي يدعو إليها خالية من كثير من السياسة الإسلامية، والتصوف الذي يدعون إليه خال من العقيدة، خال من المناهج الصحيحة، مشوب بالشرك والبدع والخرافات. ففاقد الشيء لا يعطيه، الذي لا يعرف معنى لا إله إلا الله ولا يهتم بلا إله إلا الله هذا فاسد ولا يمكن أن يصلح غيره، وفاقد الشيء لا يعطيه. شاهد أن المجتمعات الإسلامية في كثير من البلدان تحتاج إلى أن تفهم التوحيد وتفهم معنى لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت إلا الله. فإذا قلت له يا أخي لا تدعو غير الله، قال يا أخي هذا مشرك، لا تذبح لغير الله، قال هذا مشرك. كيف الشيخ يشوف؟ أنا ما أعتقد أن فلان خالق وأنه يخلق وأنه يرزق، هذا هو الشرك. أما أعتقد أن هذا وسيلة إلى الله عز وجل أدعوه لأن يقرب إلى الله، يعني من قول المشركين ما ندعوهم إلا ليقربونا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أنا غير مرة أبين لإخواننا إن المشركين كانوا يدركون الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، بينما كثير من هؤلاء الجهال لا يفرقون بين توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية، بل لا يعرفون توحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية إذن هو توحيد الربوبية مساكين. أقول الكفار إذا سألت من توحيد الربوبية يقول لك الله هو الخالق الرازق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أما يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقول من الله، ما يقول لا ولا عزى ولا عيسى ولا عزير ولا الله. والله يعرفون توحيد الربوبية تماما ويعرفون توحيد الألوهية ولكن يكذبون، ما يقول يدخلون فيه. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، كيف توحيد الربوبية ما يستكبرون، يمشي معك يمشي قبلك، ها ما يجادلك أبدا. ولا نبي الأنبياء خوصاً في توحيد الربوبية أبدا، الخصومة بين الأنبياء كلهم وأممهم في توحيد الألوهية فقط. حتى في توحيد الأسماء والصفات ما في خصومة في توحيد الألوهية. ولهذا ترى العرب قوم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى رأس قريش ولا إنسان ثم خلق السماوات والأرض يقولن الله، أما يملك السماء والأبصار ومن يخرج الميت من الحي ومن ينزل المطر وينبت النبات وإلى آخره يقول الله، لا يتردد. وهؤلاء اللات والعزى التي نعبدها ما تملك شيء من هذا أبدا، بس وسيلة إلى الله فقط، هذه من مدى ها. لكن تعال قل لهم قول لا إله إلا الله ماذا يصنعون، يستخدرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستخدرون، يقول أجعل آلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجيب. فترى الكفار يفرقون تماما بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، هم مسالمون معنا في توحيد الربوبية، لا جدال ولا خصومة ولا نزاع ولا استكبار ولا عناد. ولكن يأتي العناد والاستكبار وسد السيوف والأذى والإرهاب كله من أجل توحيد الألوهية المتمثل في هذه الجملة العظيمة التي مدار القرآن كله عليها، والجنة والنار خلقت من أجلها، أهل التوحيد يخرجون من النار بسببها. هذه لا إله إلا الله أهمية عظيمة، أرسل بها الرسل، أنزل بها الكتب، خلق من أجل الجنة، خلق ما لها قيمة الآن لكثير من الناس ما يفهمون هذا الشيء، ما لا تفشل حتى معناها ما يكلفون أنفسهم ليعرفوه. فإلى الله المستكى من علماء السوء وعلماء الكلام الذين جنوا على الإسلام وعلى هذه الأمة، ففسروا لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، لا خالق لا رازق لا معين، الله موجود. ويؤلفون مجلدات طويلة في إثبات وجود الله، ولا إله إلا الله لا أعرف معناه، فضيعوا أنفسهم وضيعوا الأمة. وترى هذه البلايا قامت عليها مدارس ولا تزال قائمة، وتناهض الدعوة إلى لا إله إلا الله بترهاتها وخرافاتها وأساطيرها وبلاياها. وأصبح حتى توحيد الربوبية في الشرك، الذي يعتقد بفلان أن يعلم الغيب يتصرف في الكون، هذا شرك في الربوبية، شرك في الربوبية. فقاد زنادقة المدسوسة في الإسلام قادوا كثيرا من عوام المسلمين إلى الشرك في الربوبية بعد أن قادوهم إلى الشرك في الألوهية. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى يجب أن تنطلق من التوحيد، وإذا عرفنا التوحيد لا نشبع منه إلى أن نموت، فلا نكل ولا نمل من دراسة هذا التوحيد وتفاصيل هذا التوحيد وأدلة هذا التوحيد وأحكام ما يضاد من الشرك والرياء والشرك الأصغر والشرك الأكبر. نحن بحاجة إلى دراسة هذه الأشياء. ولهذا نوح ألف سنة في الدعوة إلى لا إله إلا الله، الأنبياء كلهم جاءوا بداعي الله إلى أن ماتوا إلى لا إله إلا الله،
رسول الله من أول دعوته إلى أن مات وهو حول التوحيد 13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد، لم يشرع له من أساسيات الإسلام بعد التوحيد إلا الصلاة، إلا الصلاة وركعتين ركعتين في مكة. ولما انتقل إلى المدينة وقامت دعوة الإسلام شرعت الزكاة والصوم والحج، بعدين تحريم الربا. الآن البداية في الربا، جهال ما يعرف ما يدعي الله، الربا حرام الربا حرام، يخلي ما التوحيد بعد يقولون الربا حرام. الرسول متى الله متى أنزل تحريم آيات الربا؟ في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن إحنا نبدأ بالربا، حرب لا نهاية لها، نبدأ بإيش؟ لا أحكم إلا الله، لا أحكم لا حكم إلا الله، نحن لا القبور تؤبد. ليش ما تستنكر هذا الشيء وتطبق حاكمية الله على هذا الشرك وتلاقي الناس الخروج من هذا الشرك والدخول في حاكمية الله بالتوحيد؟ حاكمية اللي ينادوا بها حاكمية سياسية، يعني خلوا دعوة في زاوية من زوايا الإسلام بس، وأداروا الظهور لأمور عظيمة جدا في الإسلام لا تدخل في كتاب هذه الدعوة مع الأسف، وتحصل هذه الدعوة الحاكمية قبولي خرافي، حصل يكون بالحلول، يكون بوحدة الوجود، ضلالات ولا الأخر، ويكفر الذي خالف الحاكمية. الحاكمية شيء آخر عنده، الحاكمية شيء آخر. بارك الله فيكم. فنصلح عقائد الناس ونفهم معنى لا إله إلا الله، ونفصل لهم لا إله إلا الله، ونظل طول حياتنا على لا إله إلا الله. آخر لحظة من لحظات الرسول يقول لا نصر الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ها يعذروا ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ذلك من كلام عجاء وابن عباس رضي الله عنه تخذيرة الحديث. الشاهد إن الرسول اعتنى بالتوحيد من أول حياته إلى أن مات قبل أن يموت الخمس، ويقول ألا إن من كان قبلكم قد اتخذوا قبور أنبياء مساجد فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ليه؟ لأن الغلو في القبور واتخاذ مساجد والبناء عليها يقود الناس من حيث يريدوا أو لا يريدون إلى الشرك، إلى الشرك بالله عز وجل، وهو يحسم أبواب الشرك ويسد أبواب الشرك، وهو الله يمسك أنفاسه الأخيرة كما روى ذلك عائشة وابن عباس رضي الله عنهما. فهذه عناية الأنبياء وعناية الرسول الكريم بالتوحيد. وماذا يلقى هذا التوحيد عند الدعوات؟ ماذا يلقى أهل التوحيد من أصحاب هذه الدعوات؟ مع الأسف الشديد وينظرون إلى هذه الدعوة أن تفرق الناس، وهي دعوة الأنبياء، فإذا ذموها إنما يذموها دعوة الأنبياء، وهي دعوة القرآن، وهي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. والله إن من يذم الدعوة السلفية يذمها، يذم كتاب الله وسنة الرسول، ويذم دعوة الأنبياء من حيث زايد المساكين، فنعذرهم لجهلهم. وإلا حرب الدعوة السلفية كبر كبر، يعني حرب للتوحيد، لكن احنا نقول جهال ضلال نقيم عليهم أن نرجع بعدين، وإلا والله أعمالهم هذه كفرية. فنسأل الله أن ينقذ الأمة من دعاة السوء ومن هذه الحواجز التي أقاموها في وجه الأمة لأن تأخذ بالتوحيد وتعود إلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه. وأستميحكم عذرا فإني قد سألت من الكلام، واكتفوا بما سمعتم، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم ومن تبلغه هذه الكلمة أن ينفعنا جميعا، وأن يأخذ بنواصينا وقلوبنا إلى الحق والهدى وإلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناته يوم يلقى الله جل وعلا. فضيلة الشيخ، يقولون أن دعوة السلفيين دعوة تقليدية لا تصلح لهذا العصر الذي تنوعت فيه الفتن، فلا بد أن ينتهج في الدعوات في وسائلها وطرقها، ذلك لتنوع المعاصي وغيرها. فكما تنوعت المعاصي لا بد أن تتنوع وسائل الدعوة.
هؤلاء المساكين داؤهم وإشكالهم أنهم ما عرفوا دعوة الأنبياء، ويمكن أن نقول أنهم وإن عرفوا التاريخ لكن ينسون تاريخ دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حينما يحاربون الدعوة السلفية ويريدون تشويهها. هل هذه المشاكل والفتن ما كانت موجودة في عهد نوح؟ كان ما موجود من المشاكل والفتن في قوم نوح إلا الشرك فقط، وسائر نواحي هذه كلها صحيحة وسليمة، ما فيها معاصي ولا فساد ولا شيء. ها يأتي إشكال نوح إن دعوته ما تصلح لأنها عقيمة وتقليدية وما تواجه كل المشاكل. ها طيب لو واجهنا كل المشاكل إلى التوحيد ماذا قدمنا للناس؟ لو واجهنا كل المشاكل إلى الشرك، والله اللي بعثنا كلمة المسلمين وهناك معاصي وهناك يعني ما في دولة إسلامية، خلنا نبدأ بهذه الأشياء. ها بعدين إذا وصلنا نزل التوحيد من على القبة، وصلوا إلى القبة ونزل الشرك ونزلوا دعوة إلى واحد الأديان، وما زالوا ناسين دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فدرس التلفزيون درس صحيح على حسب الأوضاع، كان هناك شرك طاغي وبدع، هل بشرك والبدع قبل المعاصي ونزل في المعاصي، لكن يكون التركيب على طريقة الأنبياء على الشرك، لأن الأنبياء قد يلتفتون إلى أحيانا إلى بعض الأشياء، لكن الهدف الأساسي في دعوتهم القضاء على الشرك وإقامة التوحيد على القاضي. فالدعوة السلفية هي على بصيرة وهي على طريقة الأنبياء، وأهم المهمات عندهم هو التوحيد، فهذا الذي يوحد ويرقى الله بقراب الأرض معاصي لا بد له أن من النار، وهذا يأتي بحسنات كالجبال، لكن ما عنده توحيد ايش مصيره؟ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثورا، لان الاعمال لا تقبل الا بها نفسك. يأتي امثال الجبال من الحسنات والخيرات والمضرات والبر والصلات والى اخره، ويمكن يجيب الدنيا بهذه الأموال لكنه مشرك. كيف النهاية؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا، هذا لقيتك بقرابها مغفرة بالتوحيد. احنا ما نشجع الناس على المعاصي، ولكننا نبين أهمية التوحيد ونبين فساد دعوات هؤلاء البلهاء المغفلون الذين ما يدركون ما هي الأخبار، ما أدركوا خطر الشرك، ما أدركوه، ما فقهوا دين الله. من يريد الله به خير فقه الدين، لو فقهوا دين الله فقهوا كتاب الله فقهوا دعوة الرسل فقهوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا تاريخه استعرضوا اهتمامه بالتوحيد لما تفوهوا بمثل هذه السفاهات والتفاهات التي لا تصدر الا ممن لم يعرف دعوه الرسل كرام عليهم الصلاه والسلام. فهذه هذا الطعن يا اخوه من حيث لا يدرون. طيب انا اقرا لما تقرا في دعوه هؤلاء ما شاء الله يعني تهاويل وتهاويل، تقرأ دعوة الأنبياء تراها صغيرة أمام هذه التهاويل، كل هذه التهاويل زبد، كل هذه التهاويل زبد يذهب جفاء، وصدق الحقائق حق دعوة الأنبياء إنها تملأ الأرض والسماء، ولو كانت خاصة بالتوحيد، ولو وضعت السماوات بما فيهن غير الله، والأرض في كفه في كفه، ولا إله إلا الله في كفه، لما يدهن لا إله إلا الله. افهموا أهم مثال الله يا مساكين. تفضل.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، حفظكم الله وسددكم في الأقوال والأعمال. هل صحيح يا فضيلة الشيخ أن الخوارج في عهد الصحابة مضطهدون سياسيا؟
اي والله المنافقون مضطهدون، مضطهدون دينيا وعقائديا، استغفر الله العظيم، مضطهدون عقائديا ودينيا، يعني لو جهروا بمعدم الكفر لكان مصير أمة السيف. لا شك أن الإسلام فيه قوة وفيه عزة وفيه حماية لمجتمعه، كيف يكون هؤلاء كالسوس في المجتمع الإسلامي ينخرون فيه بشبهاتهم ونفاقهم وخبثهم وشرهم؟ هذا أي دولة الآن على وجه الأرض مهما تميعت أترضى أن يكون هناك من يعادي نظامها ويحاول إسقاطها؟ والله ما تواجه هؤلاء على سماجة سياستها إلا بالسيف. كذلك الإسلام دين العزة ودين النصر ودين الحق، كيف يرضى للمنافقين أن يعيشوا ينخرون في المجتمعات الإسلامية بنفاقهم وضلالهم؟ الخوارج في المجتمعات الإسلامية كانوا مضطهدون، الخوارج يبتلوا السيوف على المسلمين، هم الذين سلوا سيوفهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الخوارج هم البغاة على المجتمع الإسلامي وعلى حكام المسلمين. كيف يواجه المسلمون إذا سلوا السيوف؟ كيف يواجه المسلمين إذا يواجههم المسلمون إذا كفروهم ونابذوهم وجعلوهم أحق من الوثنيين؟ بماذا يواجههم هؤلاء؟ بالغباء والبلاهة؟ لا يواجههم، لا يستحقون. ولهذا الرسول الحكيم الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام الذي يحمي مجتمعات المجتمعات الإسلامية من أهل الشرور والبغي تحدث كثيرا عن الخوارج وأنهم شر من تحت أديم السماء، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون على الأوثان أينما وجدتهم فاقتلوهم، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود، يمكن مرة قال كذا ومرة قال كذا. فهم شر وبال على الأمة وخطر. كيف يواجه المسلمون ينتهكون الأعراض ويسفكون الدماء ويكفر المجتمعات الإسلامية؟ ماذا يواجهونهم؟ يبدأون بيقوم الكفار، ولهذا علي بدأ بيقوم الكفار وأجمع الصحابة على قتالهم، لأن في قتلهم وتطهير المجتمعات منهم راحة وسلامة وسعادة للأمة الإسلامية، وفي وجودهم شقاء. انظر الجبال ماذا حصل فيها، أكثر ما في ألف كثير. صار واحد يسألني ماذا نفعل بالطواغيت؟ أي طواغيت؟ قال حكام. أي حكام؟ قال نحن نقاتل الحكام. قلت كم قتلتم منهم؟ قال ما قتلنا أحد. قلت ما تقتلوا أنتم؟ تقتلوا النساء والأطفال؟ قال نعم. قلت هذا جهاد إسلامي؟ هل أنتم الآن لما تقاتلوا الشعب الجزائري تفعلوا كما فعل الرسول وأصحابه؟ قولوا لا إله إلا الله. هل أنتم تدعوهم إلى إله إلا الله؟ قال لا. قلت يا أخي إذا تجاهدون جهاد إسلامي عندكم قوة، عندكم دول أوروبا، فرنسا، إيطاليا، أسبانيا، تحاولوا بجيشكم إلى أي دولة ولم تدخلوا في الإسلام، قولوا لا إله إلا الله. إذا أبوا قولوا جزية، إذا أبوا قولوا بالقتال، لكن يكون قتالا شريفا، ما تقتل الأطفال والنساء والشيوخ والعجز، ها؟ ما يقاتلكم قاتل. بعدين ما في بغي، بارك الله فيك، وظلم. قال جزاك الله خيرا. فالخواجه بحالهم يقتلوا أهل أوثان ويدعون الإسلام. والخوايب أيضا هم الخوايب هذا العصر، سيوف المسلمين على المسلمين وفتنتهم على المسلمين، والكفار في راحة منهم، وكثير منهم يعيشون في بلاد الكفار ويحاربون المسلمين من قواسم الكفر، كفرونهم ويؤلبوا عليهم إلى آخره، فهم مبال وبلاء الأمة. طيب هم ضاقت لهم بلاد الإسلام، أبوا أن يعيشوا إلا في عواصم الكفر، يخضعون للقوانين الكافرة ويأخذون الجنسيات الكافرة ويعاهدون على الخضوع لهذه القوانين وعلى الولاء لهذه الدول، فصاروا شر من الخوارج الأولين بمراحل. الخوارج الذي أمروا في البكث المقتل المصحبة هؤلاء الشر، تركوا بلاد الإسلام وراح بلاد الكفر. كيف تترك بلاد الإسلام تروحون للناس؟ تخضعون لبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإلى آخره، وتذلون أنفسكم وتذلون الإسلام وتعطون الولاء الأكبر لهؤلاء الأعداء. فالذي يعيبون به المسلمين، بل حكام المسلمين، هم واقعون في شر منهم، فهم شر على هذه الأمة. ولهذا قال الصديق: شر من تحت أديب السماء. نسأل الله العافية. لا يخيب نكتب هذا قدر، بارك الله فيكم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لاتباع منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والدعوة إلى ذلك، ونسأل الله أن يخلص المسلمين من ويلات البدع وأهلها، ومن ويلات الضلالات الخارجية والرافضية والاعتزالية والجهمية والأشعرية، حتى لا يبقى المسلمون إلا على البيضاء التي ترك عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سواء حق ذلك، إن ربنا سمع الدعاء.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.